يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. سيدي يا أبا الجواد ويا ابن الحبر موسى ويا مناط الرجاء يا ابن أصلاب من أعز رجال وابن أرحام من أعف نسائي يا مقيما بقلب كل محب ولو أن المدى بعيد نائي. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ثالث العليين، وهذا الاسم كما هو المعروف محبب لأهل البيت ومحبب إلى نفوسهم ومحبب إلى شيعتهم. والحقيقة يعني هذا الاسم بالذات كانوا الأمويين يضايقون من عنده غاية المضايقة، والعباسيين كانوا يضايقون من عنده. وطبعا مو القصد الاسم، قصد المسمى، لكن لان الاسم باب الى المسمى كان يضايقون منه. هذا المعنى سبق انا اشبعت اذكرته في سنين سابقة. مو هذا اللي يعنيني، يعنيني ان نمر شوية بهالسيرة المباركة نأخذ نتف من عدها، لان الواقع الاحاطة بسيرة الامام سلام الله عليه كاملة في موضوع واحد غير ممكن، امر غير ممكن. واكو ظاهرة اخرى، يعني انت الان لما تمر بسير بعض الناس تريد تستعرض سيرة لبعض الناس تلقى اكو في سيرة بعض الناس محطات من الامور البارزة اللي تلفت النظر اللي تشد الاعناق والابصار، لكن سيرة اهل البيت صلوات الله عليهم ما تلقى بيها نقطة بارزة، بل كلها بارزة. شو تنبه لي؟ يعني انت ما تقدر تقول ان هاي الناحية عندهم افضل من هالناحية، او تقول هالناحية افضل. اي ناحية تستعرضها في سير اهل البيت تجدهم القمة فيها. خل اوضح لك الفكرة. يعني مثلا الان احنا اذا نريد نضرب مثل بالجود، مثلا نقول برز بالجود حاتم ابن عبد الله الطائي، هذا اعظم ما يطرق الاسماع، واذا تمر بالتاريخ تشوف اعلامة بارزة يقال اجود من الطائي. مثلا تدور على الشجاعة تلقى في تاريخهم يقول لك عنترة عرف بالشجاعة، عنترة العبشي مثلا. تمر مثلا بالحلم يقولوا لك ان الاحنف ابن قيس تميز بالحلم. يعني كل واحد تلقى عنده خصلة وحدة بارزة. تمر باهل البيت صلوات الله عليهم، اذا مريت تلقى العلم والحلم والشجاعة والسخاء والامجاد متناضدة جنبا الى جنب بحيث لا يطغى جانب على جانب ابدا. نبه الظاهرة هذه في الواقع تشد عنق الانسان. خلينا نمر بها السيرة الكريمة لنقتطف منها ما يتسع له المجال. الإمام صلوات الله عليه ولد على مدى يتراوح ما بين 148 إلى 153، يعني سنة 148 أو 153. زين، هالفترة هذه أكو الروايات مختلفة، بعضهم يقول ولد سنة 148، البعض الآخر يقول أكثر، وآخر رواية تقول لا 153 سنة. تبعا لذلك عمر الامام سلام الله عليه على رواية 55 سنة أو على رواية 53 سنة. وهذا هي هاي مشكلة تاريخنا، هي هاي سادة ليش تروح الآن وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، ولادة الرسول صلى الله عليه وآله، يعني المفروض أنها هذه فد شيء بارز يعني يستأثر باهتمام الأمة، مع ذلك تلقى الاختلاف بولادته وبوفاته. وهكذا كل أحداثنا بالتاريخ سببها شنو؟ سببها أن اللي دونوا التاريخ دونوا أخذوا من الأخبار، والأخبار مختلفة، هاي نقطة. والنقطة الثانية أن واحد يظل بذهن الحدث مدة ثم ينشا يجوز ثم يغيب منه شيء. ولهذا ما طول مرينا بهالمناسبة احنا موضوع السنة النبوية الشريفة، السنة ما انكتبت الا في زمن عمر ابن عبد العزيز، في ايام عمر ابن العزيز كتبوا السنة، كتبوا الاحاديث النبوية. طيب، لذلك ما بين النبي وبين ايام عمر ابن عبد العزيز هاي هالثغرة بقيت في تاريخ المسلمين. تلقى الاحاديث صار بيها مثلا واحد نسى شيء من عندها، واحد بدل عبارة بعبارة، واحد على اي حال، يعني هالفراغ، وان كان احنا عندنا ما كان فراغ ابدا، السنة كتبوها ائمتنا ما تركوها ابدا، كانت مكتوبة عندهم مكتوب، ها يعني القرآن الكريم ما طلع علي بن ابي طالب من بيته الا ان كمله، كمله خطه كمله يلا طلع من البيت. زين، كذلك السنة النبوية الشريفة كتبت باجمعها بالرغم من النهي، وجماعة ايضا من المذاهب الاسلامية الاخرى كتبوها، لكن الرأي الشائد او الاعم الاغلب عدهم ينصون على ان السنة تأخرت، يعني تبعا لقولهم ان السنة يصير بها زيادة ونقيصة. بس اللي اريد الفت النظر ان سير الائمة طبعا دونت وين؟ من الاقلام، اخذت من الرواة، هذا راوي يطرأي وراوي اخر يطرأي اخر يطرأي رواية اخرى، لذلك حصل الاختلاف. ما المهم هذا؟ المهم العصر واحد. شنو شو اريد من وراء هذا؟ العصر ترى الى دخيل في الى دخل في تكييف حياة الانسان، يعني الانسان الفترة اللي ينولد بيها تأثر على سلوكه، تأثر على سيرته، لان الفترة الاحداث تتحكم بالانسان. نبه الامام سلام الله عليه انولد في فترة جدا صعبة، اكو بيها صراع، الصراع بالحكم ينعكس على الحياة العامة، كان بلاط العباشيين بصراع، ابتدأ الصراع اجنحة عربية صارعت ما بيناتها، اجنحة فارسية صارعت ما بيناتها، بعد ذلك دخلوا الاتراك على الخط ايضا، اجنحة تركية تصارعت فيما بينها. فهالفترة اللي انولد بها الامام سلام الله عليه كانت فترة دقيقة وشديدة، اي من ناحية. من ناحية ثانية الفترة فترة تأسيس حكم بعد الحكم جديد، لانه هي شو وقت الدولة العباسية شو وقت ولدت؟ سنة 132 من الهجرة، يعني بناء على الرواية اللي تقول الامام انولد سنة 148، عبارة عن 16 سنة تقريبا، 16 سنة الدولة بعدها مو مستقرة، 16 سنة وإلها خصوم مثل الأمويين، خصوم أشداء، وإلها خصوم أيضا أجنحة أخرى من العلويين خصوم إلها. بطبيعة الحال الدولة بعدها مو مستقرة. شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن الدولة راح تكون عنيفة حتى تثبت روحها، تركز أرجلها. نبه، ففعلا هذا اللي صار، اللي صار ان اجى المنصور فقام عرشه على الدماء، واجى من بعد الهادي والمهدي زين وقام عرشهم على الدماء. انت تتصور ذني الاحداث معظمها صارت في الفترة اللي انولد بها الامام سلام الله عليه او سبقته بسنين، يعني تصور واقعة فخ، ترى واقعة فخ اعظم من واقعة الطب. نبه، واقعة فخ راحوا بيها من العلويين اكثر مما راح بواقعته، لكن كل ما في الامر ان الامام الحسين سلام الله عليه هو اللي سحب البساط، يعني لان الحسين قتل بالطب، والا لولا الحسين واقعة فخ اشد دموية واكثر هول ورعب. لكن لأن الحسين قتل يوم الطف استأثر أخذ الأنظار إليه. وإلا واقعة الطف من بعدها إجت وقائع لا تقل دموية عنها. زين إجوا العباسيين، العباسيين يمكن ما تلقى صورة تصور لك وضعهم الفظيع أكثر من ما لخصه أحد الشعراء. قالت الله ما فعلت أمية في أمه، معشار ما فعلت بنو العباس. نبه، يعني الواقع أن الدماء اللي شالت والسجون التي ملئت والأحداث اللي حدثت ملأت الدنيا دما ورعبا وهولا. الإمام بها الفترة انولد. زين، كانت ولادته يوم 11 من ذي القعدة سنة 148، أو قلت لك هالمدى إلى سنة 153. ترعرع ونشأ وين صلوات الله عليه؟ نشأ بالمدينة. أمه من؟ أم أروى النوبية أو المكنة أو الموصوفة بشقراء النوبية. طيب، هذه ولدت الإمام الرضا سلام الله عليه، وكانت هذه المرأة من الصالحات، كان يعني ربيت ونشأت في بيت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، فكانت من الصالحات. هي جارية اشتراها الإمام صلوات الله عليه وربتها حميدة، ربتها حميدة في بيتها، فكانت من المتقيات الورعات. طيب الإمام سلام الله عليه تزوجها، لما تزوجها ولدت له الإمام الرضا صلوات الله عليه. إشاء أكو رواية أخرى أن إلها اسم آخر، ما مهم، المهم أنه هي هذه المرأة، وإن كان رواية أنها من ملوك البربر أبوها. ولذلك كان عندنا واحد من المفتين ببغداد من كبار المفتين يمر على الإمام موسى بن جعفر يدير إلى ويقول له أوف ابن البربرية، غريب ما هذه دولة قصة أهل البيت ويا الناس شنو شو مسوين بيهم هذا، مع أن أهل البيت كلهم عطاء للناس. يعني ما أتصور أنه أذوا واحد أو اعتدوا على واحد، دولة كانوا مثال العطاء، مثال العطاء الرائع، هم عطاء جليل. الإمام موسى بن جعفر بالذات، الإمام صلوات الله عليه في كل أبعاد الحياة أغناها بما يشرف. مع ذلك تلقى هاللون مثلا، ليش يستأثر باهتمام الناس؟ فالغرض أن الإمام سلام الله عليه لما تزوج، الإمام لما تزوج هذه المرأة شقراء النوبية، وهو كان الإمام صلوات الله عليه أم منين؟ أم حميدة بنت صاعد البربرية. فتصور أم الإمام موسى بن جعفر حميدة، وهذه أما إيش إجتنا الحشاية؟ إجت الحشاية أن ذول إنما ورثوا ماذا؟ ورثوا ولاء غير مجتمعهم، لأن أمهاتهم أجنبيات. نبه للعبارة، يعني الآن تلقى بعض الأقلام اللي تكتب في حياة الأئمة يقول ذولا ولائهم مو لا للإسلام ولا للعرب، لأن أمهاتهم أمهات أجنبية. منين تجي هاي؟ تبتدئ من الإمام زين العابدين. نبه لي شوية والله لهالنقطة، من عهد الإمام زين العابدين. الآن تلقى المؤرخين، وشون مؤرخين؟ مناش عاديين، يعني أقلام كبيرة، لكن تلقى هالأقلام الكبيرة تتهافت، تتحول إلى قزم، إلى تتحول إلى شيء تافه. ولا أرجوك مثل أحمد أمين، أحمد أمين عملاق مو واحد عادي. أحمد أمين يجي إلى يقول إيران إنما صار بها الشيعة والتشيع لأنهم أخذوا بنت يزدجرد، الحسين صاهرهم تزوج بنت يزدجرد، لما تزوج بنت يزدجرد انتقلت الأفكار الإيرانية كلها إلى الشيعة، فصاروا شوالون، يوالون هذه المنطقة، يوالون هالجنس هذا. تقول له مو انت جاي تكتب وانت عندك عقل وعندك قلم عملاق، طيب مو اختها تزوجها عبد الله ابن عمر، واختها الثانية تزوجها محمد ابن ابي بكر، طيب ليش ما اثرت على ذول الاثنين؟ بس بهاي اثرت؟ ما فت كلام ما غير الى طعمه، ما له طعمه. افرأيت من اتخذ الهه هواه، ها هذا الهوى لما يتحكم بالإنسان يصرفه. كذلك يجون إلى الإمام موسى بن جعفر يقول هذا أمة بربرية حميدة بتصاعد البربرية، فإذا كان كذلك معناه ولاء لغير هالمنطقة، وهذا أيضا ولاء لغير هالمنطقة، وهكذا. بس على كل حال هذا كلام ما يصمد أمام النقد. المهم الإمام سلام الله عليه أمه شقراء النوبية، مشمات أروى أو مشمات تكتم، ترعرع في حجر أبيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. عاشوا يا فترة قبل أن تأخذ منا السجون، لأن بعد ذلك السجون أخذت الإمام، راح ناولوا العباسيين للإمام موسى بن جعفر وخلوا معظم حياته قضاها بالسجن، نقلوه إلى السجون. الإمام رضا سلام الله عليه بها الفترة اللي عاشها بالمدينة، شوف عبارة المؤرخين يقولون كانوا العلماء متوافرين وين؟ في مسجد النبي، يقعدون في مسجد النبي على مختلف الاسطوانات، واحد هنا قاعد واحد هنا قاعد. كان الإمام بالروضة، يقول يجون السؤال يسألون هؤلاء العلماء، فإذا أعيتهم الإجابة يشيرون إلي، يقولون لهم روحوا إلى هذا، فيجون إلى الإمام رضا سلام الله عليه وهو آنذاك صبي. زين، هاي النقطة شوية تستدعي الوقوف. شلون تستدعي الوقوف؟ الإمام رضا سلام الله عليه المفروض إذا قعد إلى جانب أساطين العلماء مقتضى القاعدة، لو كان علم الإمام من هالعلوم الاعتيادية الطبيعية يقتضي بعد في البداية هو استوى متدرج، لأن بعد صبي، لأن الإنسان كلما يكبر عمره في طلب العلم يزداد معرفة ويزداد علم. إذا كان الإمام صبي وبذلك السن المبكر والناس تعوف كبار السن ويجون ليه يسألوه من أين أخذ هذا العلم، هذا السؤال. نعم، الإمام الجواد مثلا عمره بهالبواكير العمر أبو 9 سنين أو أبو 11 سنة ويسأل عن عشرات الأسئلة فيجيب. الإمام رضا سلام الله عليه يقعد بالروضة، الناس يأتون يسألون باقي العلماء يشيرون إلى الإمام رضا فيجيب، من أين جاء بهذه الأجوبة؟ هذه هنا تجي نظرية الإلهام، تجي نظرية التحديث أن محدث، وقلت لك أنا سبق أنا أشرت لك قلت لك هذا الرأي مو بس عندنا، عند المذاهب الإسلامية عندهم جملة من 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 الأقطاب عندهم محدثون، يعني تحدثهم الملائكة. عندهم عمر ابن عبد العزيز محدث، يقولون كان يمشي والملائكة تحدثه، عمر ابن عمران ابن حسين نعم كان تحدثه الملائكة، الخليفة عمر ابن الخطاب كان ملهم تحدثه الملائكة، وهكذا. زين، طيب احنا لما نقول ان الامام الرضا مثلا او ان الامام زين العابدين ملهم محدث، ليش احنا نعتبر غلاة وغيرنا ما يعتبر غالي؟ مع ان حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فاذا كان اكو محدثين، فاذا كان بها الجانب محدث واحد يصير بها الجانب ايضا محدث. المهم كان الامام يجلس بالروضة وتطرح عليه الاسئلة، وكانت اجوبت كلها انتزاعات من القرآن بصورة مباشرة، انتزاعات من القرآن، واحيانا اسئلة محرجة. حط فرد يوم المأمون وضعه بالمجلس بعد ذلك وقام يطرح عليه اسئلة، اتخطر من جملة الاسئلة اللي طرحها عليه، قل له شنو تعتقدون بان اباكم علي ابن ابي طالب قشيم الجنة والنار؟ شلون يعني قشيم الجنة والنار؟ يعني هذا موضوع حجمه كبير جدا، الله يحشر الخلائق، واذا حشر الخلائق القرآن يفرق الناس يقسمهم فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا معنى الله يقوم به، شنو معنى ان ابوكم قشيم الجنة والنار؟ تصور احنا اكو عندنا جواب نوعين، اكو جواب مثل ما يقولون علمي، واكو جواب مو علمي، جواب اقناعي. خلي احط لك فد مقدمة شوية للموضوع. واحد طبع الامام الصادق سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله ربك قادر؟ قال له قادر. قال له ربك قاهر؟ قال قاهر. قال له قادر على ان يدخل الدنيا ببيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ الإمام إذا قال له نعم قادر، يعني شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه راويني شنو، جيب لي فرد دليل. هذا ما يعرف أن القدرة لا تتعلق بالممتنعات، هذا مو نقص بالقدرة، نقص بالمقدور، يسموه قابلية موضوع ماكو. الله عز وجل يقدر يدخلها، لكن البيضة ما لها قابلية. البيضة نعم، هذا يسموه الامتناع الذاتي. نبه، ما يقدر يجاوب الإمام، ايش جاوبه؟ قال له اسمع، قال بلى. قال له اصعد لي أعلى السطح، عاين من أعلى السطح، شوفوا تعالى يجيب لي الخبر. صعد إلى السطح، نظر ورجع، قال له شفت؟ قال له شفت مزارع وأودية ونخيل ومسافات شاشعة. قال له ايش كثر تقدر هالمسافة؟ قال له أقدرها أيام، على امتداد أيام. قال له زين، هاي المسافة اللي تقدرها على امتداد أيام انت بيش شفتها؟ شفتها بعينك كلها لو بجزء من عينك؟ قال لا، بجزء، بالبؤبؤ، هذا البؤبؤ الصغير انا شفت بيه قال له هذا ايش كبرها هاي اللي المسافة؟ قال له مسافة كبيرة. قال له البؤبؤ ايش كبرها؟ قال له بقد العدسة. قال له ان الذي قدر على ان يدخل مسافة شهر في مقدار العدسة قادر على ان يدخل الدنيا في بيضة. ارتاح هذا، ارتاح الى الجواب، هذا ارتياح كافي، مع ان الجواب اقناعي مو اكثر، مو علمي، يعني الجواب العلمي، لان هذا ما يتحمله، ما يقدر. المأمون افرض عند علم، المأمون عالم، اعلم العباسيين المأمون، واكثرهم ثقافة ووعي، لكن الجواب نعم قد يكون يخلق في نفس المجلس حساسية. قال له انا اشيء لك؟ قال بلى. قال له المؤمن حبه شنو، حسنة او سيئة؟ انت اذا تحب المؤمنين توالي المؤمنين، هذا عملك حسنة او سيئة؟ قال له حسنة، وثاب عليها. قال له واذا ابغضته، اذا ابغضت المؤمن؟ قال له سيئة، اعاقب عليها. قال له اللي يرتكب الحسنات مصيره وين؟ قال الى الجنة. قال والذي يرتكب السيئات مصيره الى اين؟ قال الى النار. قال له خلاص، اذا المؤمن يفرق الناس بين الجنة والنار، اللي يحب يروح الى جنة واللي يبغض يروح الى نار. نعم، هذا معنى تقسيم. طلع الامام، لما طلع واحد من اتباعه قال له يا ابن رسول الله لقد ابدعت في جواب المأمون. قال الامام بلى، انا اجبته على مقدار سؤاله، والا قد ورد عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله انه اخذ بيد علي وقال يا علي انت قشيم الجنة والنار. ها؟ مو يقول له واحد من الشعراء ابا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها، وكيف تمس النار من هو مؤمن بانك مولاه وانت قشيمها. فالمسألة، اعود للموضوع، الامام سلام الله عليه كان يقضي هالفترة وين؟ في الروضة، يجلس وتتوافر العلماء واسئلة في مختلف الابعاد. واحد في يوم سأل قال له يا ابن رسول الله ما علامة المؤمن؟ قال المؤمن لا يكون مؤمنا الا ان تكون فيه ثلاث خصال. قال له ما هي يا ابن رسول الله؟ قال له سنة من ربه، هاي الخصلة الاولى، فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول، يعني ان يكون كاتم لسره اعماله، مو اعمال مكشوفة، ها، مو اعمال، لا، يكون موزون، يعني عند السر موضع، يعني بتعبير اخر ناضج افكاره واراءه واعماله، تكون يعني موضوع بمكان امين، لان مو كل ما يعرفه الانسان يقدر يطلعه، ولا كل ما يعتقد يقدر يطلعه. احيانا اذا تطلع عقيدتك، ها، يعني انت الواقع تسبب اختلال بالمجتمع. مو يقولون ما كل ما يعرف يقال؟ ها، واياكو اشياء نعم الانسان لا يقوى على ابرازها، واذا اراد ان يبرزها قد يرمى بالغلو او يرمى بالكفر. فيقول لازم المؤمن تكون به سنة من خصال الله عز وجل، لا يظهر على سره احد، اي وحدة. اثنين، ان تكون فيه سنة من نبيه، شنو هي السنة من النبي؟ مدارات الناس. القرآن شي علم للنبي؟ يقول له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبالفعل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ العفو، يعفو عمن ظلمه، يأمر بالعرف في الحدود المعقولة، ويعرض عن الجاهل. يقوم لواحد من الأعرابي لزمه من رقبته إلى أن يأثر، هاي ياخت الثوب أثرت برقبته حتى تركتها حمراء. قاموا للصحابة يردون يضرق لهم، دعوه دعوه، إن لصاحب الحق مقال، خلوه هذا، خلوه جاي يسأل عن حق هذا. قال له اعطني يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. قال له والله لو أعطينك لا تخاف، ما أظلمك أبدا. هذه كان سيرته. الإمام رضا سلام الله عليه يقول الإنسان لازم تكون به سنة من نبيه، يتعلم مدارات الناس. اتحمل شوية، خلي بالك واسع بتعبير آخر، يعني لا تكون مثلا إنسان سريع التأثر أو سريع الانفعال. روض نفسك على كرام الصفات، على الأخلاق الكريمة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أحيانا أكو بعض الجهلاء لا تجاوبه أبدا، يعني حول وجهك عنه، لا تقابله بالمثل، لأن هذا مو باحث عن حقيقة وما يعقل، وإذا كان لا يعقل عامله بمقدار عقله. طيب بعد، وسن من وليه. سن من وليه منين؟ من إمامه. الصبر على البأساء والضراء. نبه لي، يقول للإمام سلام الله عليه احنا صابرون بالبأساء والضراء، من يمر علينا نعمة ما تبطرنا، وإذا مرت علينا مصيبة هاي المصيبة ما تخلينا ننهار، احنا صامدين بالبأساء والضراء. تأمل يعني هاللون من النضوج، هذا هواية كثير على واحد عمره 11 سنة او عمره 14 سنة. هذا كلام هواية كبير، مو كلام عادي. شيء لواحد يقول له يا ابن رسول الله اي يوم اوحش على الخلق؟ هذول الخلق يا يوم اوحش عليهم بالدنيا؟ يقول له ثلاثة ايام، اليوم الاول الذي يولد به، بس يطلع من بطن امه، يطلع الى هالعالم هذا اللي تشوفه، هالعالم يشوفه عالم غريب عليه. هذا كان في مكان درجة حرارته معينة مكيفة، الى يلعب بهالماء هذا السائل الجنيني، اسعد ايام عليه تمر هالايام هذه، الجنين اسعد الايام عندما يكون في بطن امه. لكن من يطلع؟ يطلع منها النعمة، يطلع منها الدفء، يطلع منها الجو الملائم، يواجه الحياة، يواجه اشعة الشمس هذه تأثر على عيونه، ضجيج الناس، نعم، يتعرض الى الهواء، يتعرض الى المصائب، يستوحش من الدنيا. لذلك بمجرد ان يطيح من بطن امه يبكي، يصيح، ويقول احد الادباء لما تؤذن الدنيا به من ذهابها، يكون بكاء الطفل ساعة يوضع، وإلا فما يبكيه منها، وإنها لأكبر مما كان فيه وأوسع. في هذه أول يوم يمر عليه يستوحش من الدنيا، وبعد اليوم الثاني يستوحش يوم موته. مو يبكي الإمام الحسن؟ يقول للحسين سيدي أنت سيد شباب أهل الجنة ورافد على الله، ليش تبكي؟ يقول لا أبكي لهول المطلع ولفراق الأحبة، أنا راح أطلع على شيء ما شايفه، رايح إلى قبر، هذا القبر شنو بي؟ شنو اللي راح يواجهني؟ أبكي لهول المطلع. يستوحش إذا وصل وين؟ إلى يوم موته. عند موت هاي اليوم الثاني، اليوم الثالث أو الموقف الثالث اللي يستوحش به يوم يبعث من القبر. ولهذا شلم الله عز وجل على نبيه يحيى بهذه المواطن الثلاثة، قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صور أجوبة الإمام سلام الله عليه، واحد يطب عليه يقول يا ابن رسول الله ما الدليل على حدوث العالم؟ يعني تأمل المسألة هاي الآن تطرح على كبار الفلاسفة، وكبار الفلاسفة يتراجعون عنها ما يجاوبون عليها. شنو الدليل على ان العالم حادث مو قديم؟ يجوز هذا العالم كان من القدم، من ملايين على وضع هذا، من الدليل على ان حادث صار ما كان موجود وصار؟ قال له وجودك انت هذا دليل على حدوث العالم. انت تعرف انك ما كنت ثم صرت، زين من اللي صيرك؟ من اللي سواك انت؟ اذا اللي سواك مثلك، هذا مثلك كم يحتاج الى واحد يسوي؟ مو الشكل يظل يلزم التسلسل، لابد توصل الى واحد سواك وهو ما مسبوق بعدم، ذلك هو الله. نبه، فقال لي انت دليل، انت دليل، وجودك دليل على حدوث العالم، لان اللي خلقك مو مثلك، وانما خلقك من هو اعظم منك، من يقوى على الخلق، وانت ما خلقت نفسك ولا خلقك واحد مثلك، اذا خلقك خالق، وجدت بعد ان لم تكن. شو التفت لي هالجواب؟ ممكن يطلع هذا الجواب من واحد عمره 14 سنة او عمره 12 سنة؟ هذا اللون من الفكر، هذا اللون من العطاء العلمي، اللي الان ما تنبه الى العلم الا بعد ان قطعت الانسانية هالمراحل الطويلة. فكانت اجابات الامام سلام الله عليه هكذا، هذا بالاضافة الى الاجابات الفقهية، الاجابات العلمية في مختلف الابعاد تكفلت بها كتب التاريخ. نجي الى سيرته، اللي صاحبه والامام يقولون كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله، يقرأ القرآن، يختم القرآن بأيام، دائما ملازم للقرآن، اذا جن عليه الليل كثير السهر، هاي عبارة المؤرخين، كان كثير السهر يصف قدميه فيقوم قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ولا ينام من الليل الا قليل، الا قليل لا ينام من الليل، يكثر من قراءة القرآن ويكثر من الصلاة بعد. وعند خصلة ثالثة، الخصلة الثالثة يقول عنها واحد، يقول انا كان اكو واحد من موالي الامام الرضا من آل ابي رافع، ذولا آل ابي رافع كانوا موالي الائمة، ابوهم مولى النبي، ثم بعد ذلك انتقل للامام علي، كان خازن بيت المال، عبد الله ابن ابي رافع اولاده تناشلوا من عنده. هذا يقول واحد من اولاد كان يطلبني دين، الح علي زايد هددني، يقول اجيت الى الامام، طبيت الى بيته، شفت طالع راكب على فرش وطالع يريد يخرج، قلت لي يا ابن رسول الله لي اليك حاجة، قال لي انتظرني بالبيت انا راجع. يقول ذهب شهر رمضان، يقول انا صائم، صار وقت الغروب، انا يئست شوية، تألمت، صار بناي ارجع اترك بيت الامام وارجع الى الدار، لم البث ان جاء الامام، رجع، لما رجع يقول رأيت الناس قد حفت به يمينا وشمالا ويداه تناولهم الصرر، يطل كل واحد صرة، هذا يعطيه صرة وهذا يعطيه صرة، يوزع عليهم الاموال، الى ان وصل الي، اخذ بيدي وادخلني، قال لي اجلس طب الى الدار، تخفف من بعض ملابسه، ثم اجاني قال لي ما احسبك افطرت، انت صائم بعدك الى الان ما افطرت؟ قلت له بلى يا ابن رسول الله. قال لي الان تفطر وياي انت؟ يقول جابونا الفطور اكلنا معا، وبعض الغلمان اكلوا معنا، لان هاي كانت عادة الامام اذا صار وقت الافطار يجمع غلمانه كلهم، ايش اكو عنده عبيد، ايش اكو خدم، يجمعهم يفطر معهم يأكل معهم، واحيانا اذا طلبوا ماء يقوم الامام يشكب الماء بيده ويعطيهم. يقولوا له يا ابن رسول الله ما الخبر ذول عبيدك؟ يقول بلى، الاب واحد والام واحدة ويجمعنا دين الاسلام، شو الفرق؟ وهي النفس الكبيرة، تنبه، النفس الكبيرة ما تشوف كبرها وعزتها الا بالعمل الكبير. اكو ذول اللي عندهم عملهم صغير، ذول لصغر نفوسهم، اللي يحاول يتمدد على حساب الاخرين، لا، كان الامام سلام الله عليه يتولى التوزيع عليه. يقول قاعدة ويانا افطروا، لما افطروا التفت للامام بعد ما خلصنا، قال تفضل هذا تحت الفراش اكو صرة بيها دنانير، خذها اقضي دينك، وش كم دينار ذني الى نفقتك الباقيات. يقول اجيت لقيت محسوبات على ما يطلبني، شقد هذا يطلبني؟ نعم، وعليهن كمية زيادة كما قال للامام، تناولتها. هاي الظاهرة كانت مستأثرة بحياة الامام سلام الله عليه، يعني كان دائما يداه مبسوطتان في العطاء على سيرة ابائه واسلافه. طيب، فنشأ وترعرع، وهي كانت اجواء بالمدينة إلى أن نقله المأمون من المدينة. شنو سبب النقلة؟ شنو آراء المؤرخين وآراء المحللين؟ شنو اللي حمل العباسيين على إعطاء الخلافة أو محاولة إعطاء الخلافة للإمام رضا؟ ما الذي دفعهم لذلك؟ أكو آراء متعددة. المهم أذكر لك النتيجة. نتيجة سنة 211 أرسل المأمون خلف الإمام الرضا سلام الله عليه، وأرسل منه أرسل الجلودي، هذا قائد المنطقة العسكرية اللي كان بخراسان وكان قبلها بالمدينة. هذا الجلودي، هذا الجلودي اللي أحرق بيوت آل أبي طالب. جلودي هذا اجى إلى بيت الإمام موسى بن جعفر، أولا أحرق بيوت الطالبين، من بعد خروج محمد بن جعفر الصادق سلام الله عليه لما ظهر نهض على العلويين، من بعد لما فشلت حركته اجى هذا احرق بيوت الطالبيين، اجى الى دار الامام يريد يحرقها، حط النار على الدهليج واوقد النار. لما اوقدها طلع الامام يتمشى بالنار يقول انا ابن اسماعيل ذبيح الله، انا ابن ابراهيم كليم الله، تخطى على النار حتى اطفاها. اجى ليه؟ قال له لابد من الدخول الى داخل دارك، لان انا مأمور ان اسلب عيالك واحدة واحدة. قال الامام اما هذا فلا يكون، دون ذلك خرط القتاد، عنقي او عنقك، ما تطب تروع عائلتي ما اخليك هذا ابدا، بس لك علي اني انا اسلبهن واجيب لك السلب بيدي، ها اللي تريد الحلي انا اجمعها واجيبها لك. وفعلا دخل الامام جمع الحلي اللي على النس، وش اكو الحلي البسيط يعني تروح تخلي برقبتها شيء من الحلي، اخذه الامام جمعه قال تفضل هذا انتو اذا هذا يزيد خزائنكم اخذه، ها هذا خذه. هذا الجلودي طب روعهم. ولذلك هذا الجلودي بعدين لما صار الامام الرضا ولي عهد وطبوا عليه الناس يهنئوا، كان المأمون قاعد يم الامام الرضا صلوات الله عليه، وشاف الجلودي اقبل، تغير وجه المأمون، قال له هذا عدو والله، هذا اللي روع بيوتكم لأملأن منه السيف. التفت للإمام قال له بحقي عليك إلا ما عفوت عنه، ما أريد تقابله بسوء أبدا، اعفولي عنه. وقالهم حدثني أبي صلوات الله وسلامه عليه موسى بن جعفر عن أبيه سلام الله عليه جعفر ابن محمد الصادق عن أبيه محمد ابن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين عن رسول الله عن جبرائيل عن الله أن كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني وأمن من عذابي. اللهم إنا نؤمن بك ونوحدك، يا لا إله إلا أنت، نعوذ بلا إله إلا أنت من كل سوء وداء وبلاء. فالإمام سلام الله عليه بحديثه هذا كتبته الأقلام، وكان يمر صلوات الله عليه، وإن ما يمر عطاء وفيض لا ينقطع، إلى أن وصل إلى خراسان استقبلوا واحتفل به المأمون احتفال ضخم، حتى يقولون المؤرخين كنا في أثناء الجلسة نسمع أصوات تشبه أصوات الملاحين، يقول عاينا شفنا سفن كبيرة من الفضة مملوءة غالية، الغالية نوع من الصبغ كانوا يصبغون به اللحى، يعني تكلف مبالغ طائلة، هاي عادة تهيأ للخلفاء أو للأمراء. يقول جابوا أعطوا للعامة، كل واحد أعطوه ما يصبغ به شعره، ثم وزعوا عليهم بدر دراهم ودنانير، وتلك البدر كانت تعطى لمن دب ودرج، وأمر الشعراء فأنشدوا ما عندهم من قصائد، وقام أبو نؤاش ألقى أبيات المعروفة، مطهرون نقيات جيوبهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، صلوا عليهم. من لم يكن علويا حين تذكره فما له في قديم الدهر مفتخر، الله لما قضى خلقا وأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وفي يدكم علم الكتاب وما جاءت به الصور. أبياته استقبلها، والإمام سلام الله عليه أثاب عليها، أثاب عليها هو طالع وتلقى بها الأبيات. قال لغلام ايش عندنا نفقة، ايش عندنا بالبيت من نفقتنا؟ قال يا ابن رسول الله عندي 300 دينار من الذهب. قال له ادفعها إليه. طيب وأحسبه استقلها، نزل عن ظهر جواده، قال له هذا الجواد بما عليه سوق إلى عطية، لأن هذا لعله قليل اللي أعطيته، ولو عدنا غير هذا كان أعطينا يا ونجزوه على 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 تطلع على على توجهه جزاء عند الله. هذا اللي احنا عدنا. وفعلا كانت لهذا الرجل عاقبة طيبة، هذا أبو نؤاش بعد أن كان شكل آخر ها تحول، وإلا قد تسمع لقطعة، تسمع ليا بني النقص والغير وبني الضعف والخوار وبني البعد بالطباع على القرب بالصوار، أين من كان قبلكم من ذوي البأس والخطر، سبقونا إلى الرحيل وإنا لبالأثر، من مضى عبرة لنا وغدا نحن معتبر، فكأني بكم غدا في ثياب من المدر، قد نقلتم من القصور إلى ظلمة الحفر، إلى آخر قصيدته. شوف تلقى النفس يختلف عن النفس الآخر ها؟ وين تقرأ لها هالصورة وتقرأ لها عاج الشقي على ربع يسائله وعجت أسأل عن خمارة البلد ها؟ تلقى وهي فرق، هالرجل اتجه في اتجاه آخر، توجه بشكل بلون آخر بدعاء الإمام سلام الله عليه ورعاية تبريك الإمام إليه. ودخلوا الشعراء وأصحاب الكلمات، ألقوا كلماتهم وكان احتفال ضخم. وأول واحد تقدم إلى بيعة الإمام سلام الله عليه، منو تقدم إلى بيعته؟ تقدم إلى بيعته العباس ابن المأمون ها؟ أول يد صافقت الإمام بالبيعة. وإجوا بعدين آل أبي طالب وبنو العباس بايعوه وفق معارضة ضخمة كانت عند بعض الأجنحة، وقفت موقف سلبي من بيعة الإمام. والإمام نفسه مبدئيا لما استدعى المأمون قال له أنا أن أخلع نفسي من الخلافة وأوليك هذه الخلافة. قال له الإمام الخلافة واحدة من اثنين، إما أن تكون لك ولا يشغ لك أن تخلع قميصا ألبسكه الله، نعم، وإما أن تكون لغيرك ليست لك، ما يجوز لك أن تهب ما ليس لك. قال له خلي عنك هذا. عمر ابن الخطاب نعم أدخل جدك في ستة بالشورى وآمر السياف أن يضرب عنق أحدهم إذا تخلف، يعني إشعار بأنه ترى أستعمل الأسلوب نفسه. قال له الإمام سلام الله عليه إن الله نهاني أن ألقي بنفسي إلى التهلكة، خلافة ما أقبلها. قال له تقبل ولاية العهد؟ قال له بشرط ألا أولي ولا أعجل، يعني أنت أنا أعرف شو تريد الهدف، أنت تريد غطاء حتى يخف عليك ضغط العلويين وثوراتهم، أنا على كل حال أقبل ولاية العهد، أقبلها على هذا الشرط. وبالفعل احتفلوا بتولية الإمام وطلع الإمام. يقول أبو الصيل أو جماعة من أصحاب الإمام يقولون إحنا نظرنا إلى الإمام، بعضهم كان مسرور متصور أن الحق رجع إلى الإمام والله عز وجل أرجع له حقه، من طلع قال له يا ابن رسول الله أنا فرحان أن الله عاد إليكم الحق. قال الإمام لا تفرح، المسألة أيام قلائل، ترى ما أعيش إلا أيام قلائل والأمر أقرب مما تتصور. صدق بعد يومين طبع لي واحد من أهل خراسان قال لي سيدي يا ابن رسول الله أنا بالأمس رأيت رؤيا. قال له ماذا رأيت؟ قال له رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لي كيف بكم إذا دفنت عندكم بضع مني واستحفظتم نعم وديعة مني. قال له الإمام تعرف الوديعة من هي والبضع من هي؟ قال لا. قال له أنا راح أدفن عندكم وستكون طوش مزارا لشيعتي ولزواري، من زارني في غربتي كنت أنا وآبائي شفعاؤه عند الله يوم القيامة. يا ربي ارزقنا زيارته ولا تحرمنا من شفاعته يا رب. في الإمام سلام الله عليه بدأ بأيام ها بعد أيام بدأ ينعى نفسه، يعني يشوفون في مجلسه في يوم من الايام بكى قال يا طوش ما أبعد الدار وما أنا يعني بعيد عن دار بعيد عن المدينة بعيد عن أهله. كان الإمام سلام الله عليه في أيام الأخيرة يراود الشعور بالغربة هناك وأنه سيدفن بأرض غربة. لما طلعوا وصار الانقلاب على المأمون، انقلب عليه العباسيون في بغداد وصار يرجع للعراق. عندما صار يرجع للعراق اخرج معه الامام سلام الله عليه، يقول عبد الله ابن بشير، عبد الله ابن بشير يقول استدعاني المأمون قال لي اخذ هذا بيدك، يقول شيء يشبه تمر الهند، قال لي حاول انت هذا الشيء ان تتولى عصره بيدك، حاول ان تعصره بيدك باظفارك، طول اظفارك وخلي اظفارك تغرس به. يقول غرست اظفاري ما اعرف انا ماذا يريد. هو قام من عندي دخل على الامام، الامام كان قبل يوم عند وعكة وكان المأمون متغدي وياه والمأمون اظهر تمارض ايضا، دخل عليه قال له كيف اصبحت يا ابن رسول الله؟ قال له الحمد لله اليوم انا احسن من الامس. قال لا دخل عليك المترفقة، الاطباء دخلوا عليك؟ قال لا. فقام يصيح علي ابو فلان علي بفلان من الاطباء، ثم قال لا بد لك من ان تأخذ ماء الرمان، انا ما فارقك الى ان تأخذ ماء الرمان لانه هنا في مثل هالحالة ينعشك. يقول عبد الله بن بشير صاح لي قال لي اقطع رمان من هذه الشجرات ولزم بيدك فرطة وتولى عصره بيدك. يقول فعلا توليت ذلك وانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله، هذا الشيء اللي وضعوه باظفاري شنو ما ادري. يقول الى ان ملأت الكاش قدمت الى الامام، اخذ منه جرعات. المأمون الى هنا طلع، بمجرد ان طلع يقول الامام وقد احس بحرارة السوم، رجع وين؟ الى الدار، رجع الى الغرفة يأخذ الغرفة عرضا وطولا. وين عيونه؟ الى اين متجهة عيونه؟ متجهة الى اهله، متجهة الى البقيع، متجهة الى قبر جده رسول الله، الى مهده ومهد ابائه. يطيل النظر يصارع الموت وحده، يتلفت يمينا وشمالا، ابادوهم شما وقتلا ومثلة، كأن رسول الله ليس لهم أبو، كأن رسول الله من حكم شرعه على ولده أن يقتلوا أو يصلبوا. أخذ الإمام يمد يمينا ويقبض شمالا، وقد التهب فؤاده عطشا، يقول غلامه رأيت الإمام وقد شخص ببصره إلى السماء وهو يقول لمثل أن فليعمل العاملون، وهو على تلك الهيئة شجى نفسه إلى القبلة، أشبل يديه ورجليه وغمض عينه وفاضت روحه الطاهرة غريبة سميمة بعيدا عن الأهل والأوطان. انقلبت خراسان بأجمعها، أقبل الناس يضجون من كل جانب وينادون وإماما وسيدا. هذا الإمام الرضا بعد ذلك شيعته الآلاف إلى قبره إلى مقره، ووقفت العقيلة زينب يوم العاشر من المحرم على جسد أبي عبد الله، صاحت أما لهذا المشجع من عشيرة، أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب، أما فيكم موحد قوضي يا خيام عليا نجار، فلقد قوض العماد الرفيع املي العين يا أمية نوما. فحسين على الصعيد. نتوجه إلى الله إخواني. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نرفع بين يديك يا إلهي جاه محمد وآل محمد، فرج عنا وارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم بثامن الأئمة عليك لا تحرمنا من شفاعتهم، أدخلنا يوم تحشرنا بين رحالهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب